أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المشكوك حجيته يبنى على عدم حجيته، لأن إسناد ما أداه إلى المولى تشريع محرم، وكذلك الإسناد إليه في مقام العمل، فلا يجوز ذلك إلا مع إحراز الحجية، وما لم يحرز حجية شيئين يبنى على عدم حجيته، فالأصل عدم الحجية ما لم تثبت الحجية بدليلين، يعني القاعدة تقتضي ذلك. ثم استدل على ذلك بعد تأسيس هذا الأصل بالآيات الناهية عن العمل بالزن، كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات الناهية عن العمل بالزن، وفي بعضها التعليل الزن لا يغني عن الخير، إن الزن لا يغني عن الحق شيئا. ذكر أن هذه العمومات دلت على عدم جواز العمل بالزن على الإطلاق، فإذا ثبت جواز العمل بالزن في مورد نخرج عن هذه العمومات بالتخصيص، وما لم يثبت التخصيص يتمسك بالعموم، فمقتضى هذه العمومات عدم جواز العمل بالزن ما لم تثبت حجيته. أشكل على ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن أدلة الحجية نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الحكومة لا نسبة التخصيص، وليس معنى حجية دليلين وحجتين أن هذا ظن ويجوز العمل به وأن هذا يغني من الحق ليكون تخصيصا. لا تقف ما ليس لك به علم إلا في المولد الفلاني مثلا، ليس هذا تخصيصا بالنسبة للعمومات ليتمسك بالعموم عند الشك في التخصيص، بل إن هذه الأدلة نسبتها إلى العمومات نسبة الدليل الحاكم على المحكوم، وتقدمها عليها تقدم من قبيل الحكومة لا من قبيل التخصيص، فإن أدلة الحجية يجعل ما ليس بعلم علما ويدخله في هذا الموضوع. الأمل بالأمارة التي دلت دليل على حجيتها أمل بالعلم لا أمل بالزن، فهذا خروج عن الموضوع بالتعبد، وهذا معنى الحكومة. الشارع يفرزه ويعتبره علما فيجوز العمل به لأنه علم لا لأنه ظن، قد دل الدليل على جواز العمل به ليكون تخصيصا. فإذا كان اللسان لسان الحكومة والتقدم من جهة الخروج الموضوعي تعبدا، حينئذ لا يمكن التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية، فإن الشك في الحجية مسابق للشك في أن هذا علم أو ليس بعلم، فتكون الشبهة مصداقية لا محالة. فلا ندري أن هذا ظن ليتمسك بقوله تعالى فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو أنه ليس بعلم ليتمسك بقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، بل نحتمل أن يكون هذا علما وخارجا عن الموضوع، ومع الشك في ذلك تكون الشبهة مصداقية، وقد بينا أنه لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فلا يمكننا التمسك بهذه العمومات فی موارد شک فی الحجیه. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولا بد هنا من التكلم في مقامين. المقام الأول في أن هذه الآيات الدالة على عدم جواز العمل بالزن وعدم جواز اتباع غير العلم، هل هذه الآيات تكفلت ببيان حكم مولوي أو أن جميع هذه الآيات متكفلة بالإرشاد إلى حكم عقلي قد استقل العقل به؟ فليست هذه أحكاما مولوية ليصح التمسك بها لإثبات عدم حجية شيء غير نازل إلى الصغرى، وإنما هي ناظرة إلى بيان الكبرى وأن العمل بغير علم غير جائز ولا يجوز العقل اتباع الزن. هذا غير جائز. الأوامر في هذه الآيات أوامر إرشادية، أو النهي عن اتباع غير العلم نهي إرشادي لا يترتب عليه شيء، فإنما هو إرشاد إلى حكم العقل. هذا هو المقام الأول. الثاني، نتكلم بأنه على تقدير أن هذه الآيات وردت لبيان حكم شرعي وأن العمل بالزن محرم شرعا، هل إن أدلة الحجية حاكمة أو مخصصة؟ وعلى تقدير الحكومة، هل يمكن التمسك بهذه العمومات عند الشك في الحجية أو أنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية؟ أما الكلام في المقام الأول فلا ينبغي الشك في أن هذه الآيات كلها وردت إرشادا إلى ما حكم به العقل من عدم جواز اتباع غير العلم، والوجه في ذلك واضح. فإن احتمال العقاب مما استبل العقل بلزوم دفعه لا لزوما شرعيا، يعني لزوما حكميا حكما تكليفيا. ذكرنا غير مرة من أن العقل ليس له حكم مولوي إلزام بشيء أو إلزام بالتاب، بل شأنه الإدراك. العقل يدرك أن العقاب إذا كان محتملا ولم يكن الإنسان جازما بعدم العقاب، لو صادف هذا الاحتمال الواقع لوقع فيه، فطبعا حب النفس الذي هو ضروري لكل بشر بل لكل حيوان يدفعه إلى الفرار عن العقاب المحتمل. هذا أمر قد استقل به العقل، لابد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب، كما أشار إليه سبحانه في قوله إن المتقين في مقام أمين. لابد أن يكون له الأمن من العقاب وأن لا يرتكب شيئا يستحق عليه العقاب جزما أو ظنا أو احتمالا، فإن احتمال العقاب لابد من دفعه. فهذا أمر يستقل به العقل بلا حاجة إلى حكم شرعي، لا يحتاج هذا إلى أن يقال إن دفع العقاب المحتمل واجب شرعا. مثلا أي أثر يترتب على هذا الوجوب؟ إن كان هنا عقاب يقع المكلف فيه لا محالة، ولذلك قلنا يجب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي وعن الشبهات قبل الفحص، إذ ليس فيها إلا احتمال العقاب. بل قلنا إن المعاصي المتيقنة أيضا ليس فيها إلا احتمال العقاب، فإن المتيقن إنما هو الاستحقاق للعقاب الفعلي، وإلا نحتمل أن الله تبارك وتعالى يغفر اما بل نفسه او لشفاعة شفيعين او لغير ذلك لدعاء مؤمنين. ليس هنا العقاب متيقنا حتى في المعاصي القطعية غير الكفر، بقية المعاصي يحتمل ان الله تبارك وتعالى يعفو عنها. ليس هنا يقين بالعقاب، فإن كان يقين بالاستحقاق إلا أن الذي يدفع الإنسان عن ارتكاب المعصية إنما هو احتمال العقاب لا الجزم بالعقاب، وإلا فالجزم بالعقاب غير موجود. وهذه الآيات كلها ناظرة إلى أمر عقلي يدركه كل شاعر وكل عاقل ملتفت يدرك هذا المعنى، أن الزن لا يغني من الحق شيئا. إذا فرزنا أن الواقع على خلاف الزن يستحق الإنسان على مخالفة الواقع، فإنه لم يحرز الواقع لا وجدانا ولا تعبدا، فليس له عذر في الارتكاب. فهذه الآيات كلها إرشاد إلى ما حكم به العقل، وفي مقضى العقل يلعب.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المشكوك حجيته يبنى على عدم حجيته، لأن إسناد ما أداه إلى المولى تشريع محرم، وكذلك الإستناد إليه في مقام العمل، فلا يجوز ذلك إلا مع إحراز الحجية، وما لم يحرز حجية شيء يبنى على عدم حجيته، فالأصل عدم الحجية ما لم تثبت الحجية بدليلين، يعني القاعدة تقتضي ذلك. ثم استدل على ذلك بعد تأسيس هذا الأصل بالآيات الناهية عن العمل بالزن، كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات الناهية عن العمل بالزن. وفي بعضها التعليل، الزن لا يغني عن الخير، الزن لا يغني عن الحق شيئا. ذكر أن هذه العمومات دلت على عدم جواز العمل بالزن على الإطلاق، فإذا ثبت جواز العمل بالزن في مورد نخرج عن هذه العمومات بالتخصيص، وما لم يثبت التخصيص يتمسك بالعموم، فمقتضى هذه العمومات عدم جواز العمل بالزن ما لم تثبت حجيته. أشكل على ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن أدلة الحجية نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الحكومة لا نسبة التخصيص، وليس معنى حجية دليلين وحجتين أن هذا ظن ويجوز العمل به وأن هذا يغني من الحق ليكون تخصيصا. لا تقف ما ليس لك به علم إلا في المولد الفلاني مثلا، ليس هذا تخصيصا بالنسبة للعمومات ليتمسك بالعموم عند الشك في التخصيص، بل إن هذه الأدلة نسبتها إلى العمومات نسبة الدليل الحاكم على المحكوم، وتقدمها عليها تقدم من قبيل الحكومة لا من قبيل التخصيص. فإن أدلة الحجية يجعل ما ليس بعلم علما ويدخله في هذا الموضوع، الامل بالاماره التي دلت دليل على حجيتها امل بالعلم لا امل بالظن، فهذا خروج عن الموضوع بالتعبد وهذا معنى الحكومه. الشارع يفرزه ويعتبره علما فيجوز العمل به لانه علم لا لانه ظن، قد دل الدليل على جواز العمل به ليكون تخصيصا. فاذا كان اللسان لسان الحكومه والتقدم من جهة الخروج الموضوعي تعبدا، حينئذ لا يمكن التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية، فإن الشك في الحجية مسابق للشك في أن هذا علم أو ليس بعلم، فتكون الشبهة مصداقية لا محالة. فلا ندري أن هذا ظن ليتمسك بقوله تعالى فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو أنه ليس بعلم ليتمسك بقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، بل نحتمل أن يكون هذا علما وخارجا عن الموضوع، ومع الشك في ذلك تكون الشبهة مصداقية. وقد بينا أنه لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فلا يمكننا التمسك بهذه العمومات في موارد الشك في الحجية. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولا بد هنا من التكلم في مقامين. المقام الأول في أن هذه الآيات الدالة على عدم جواز العمل بالظن وعدم جواز اتباع غيره، وإنما خصص تلك الآيات والأدلة ليس الخروج خروجا حكميا مع التحفز على الموضوع، وإنما هو خروج موضوعي، وهذا لا يكون داخلا في العمل بالظن أو في العمل بغير العلم. هذا واضح. إنما الكلام في أنه على الحكومة إذا شككنا في حجية شيء هل لنا أن نتمسك بهذه العمومات أو لا؟ الظاهر هو جواز التمسك، ونبينه إن شاء الله تعالى.